بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في طرق الإطناب، ذكرنا الإيضاح بعد الإبهام، وذكرنا عطف الخاص على العام، وذكرنا التكرير للتأكيد، وذكرنا الإيغال. وكان المعنى الإيغال هو ختم البيت أو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، هذا كان الإيغال. وبينا التذيل أيضا، وهو تعقيب جملة بجملة أخرى تشتمل على معناها، إما منزل منزلة المثل أو غير منزل منزلة المثل. هذا كان التذيل. شوي الاصطلاحات هني، هم اليوم كم اصطلاح عندنا، وهذه تكميل وتتميم إلى آخره.
المصطلح أصعب من المطلب.
أي الاصطلاح أصعب من المطلب نفسه. فإيغال و شنو وتذيل الاثنين، والحين عندنا التكميل أو الاحتراس يسمونه. قال: وإما بالتكميل ويسمى الاحتراس أيضا، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، تأتي بكلام هذا الكلام يحتمل خلاف المقصود، يحتمل وجهين، فتأتي في هذا الكلام بجملة تدفع أحد الوجهين، تدفع الإيهام الموجود في الكلام، كقوله: فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع، يعني مطر الربيع، وديمة، الديمة بمعنى المطر المستمر، تهمي يعني تنزل. سقى فعل ماضي أريد به الدعاء، ديارك مفعول به، صوب الربيع وديمة تهمي، هذا فاعل ومضاف إليه ومعطوف على الفاعل. فعندنا فعل مفعول به فاعل. ما هو دور هذا الوصف غير مفسد، أو هذه الحال غير مفسدها؟ يقول: دور هذه الحال التي جاء بها المعنى بدونها واضح، مجرد إطناب يبي يدعو لهذا الشخص أن ينزل الله المطر والخير والبركة على بلده. فسقى بلدك ديارك، يعني بلدك مطر الربيع والمطر المستمر النازل عليكم، قاعد يصف ويدعو له بالخير. فما دور غير مفسدها؟ يقول أن هذا الكلام جاء لدفع أحد الاحتمالين في أمطار السماء، لأن السماء إذا أمطرت يحتمل الإمطار أن يكون بصلاح الناس، ويحتمل أن يكون زيادة عن الحد ويهدم ويخرب البيوت ويخرب الزرع وإلى آخره، يفسد. فالمطر ليس دائما مطر خير، يحتمل الخير ويحتمل الشر والجانب السلبي هم فيه. لدفع الاحتمال الثاني، لأن كل مطر يحتمل احتمالين، ولو مرتكز في الأذهان الاحتمال الأول أنه خير، عادة يوم اللي يقول الله يزيد المطر عليكم مثلا تدعو لشخص ما يتوهم أنه قاعد تدعو عليه، دائما نحمله على أنه قاعد يدعو له، يوم اللي تدعو له بأن يزيد الله المطر في دياركم. ولكن مع ذلك هذا الاحتمال موجود، احتمال أن يكون المطر الذي أدعو لك به مطر شر لا مطر خير، هذا محتمل موجود ولا لا، ولو بعشرة بالمئة. يقول هذا الاحتمال دفعه بقوله غير مفسدها، غير مفسد هذه الديار. فسقى ديارك غير حال كونه غير مفسد. مطر الربيع وديمة تهمي، فلما كان نزول المطر قد يؤول إلى خراب الديار وفسادها أتى بقوله غير مفسدها دفعا لذلك، يعني دفعا لهذا الاحتمال. كذلك قوله تعالى ونحو أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه الفتح اللي حاطينها غلط، أذلة يعني مجرورة الكلمة. خلينا نجيب الآية على أساس نقراها كامل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. جاء بوصفين لهؤلاء، يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، بعد ذلك يحبهم ويحبونه هذا يوم الانتهاء، جاء بوصفين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فيقول الوصف الثاني هو لمجرد دفع التوهم عن الوصف الأول، الوصف الثاني هو لمجرد دفع التوهم عن الوصف الأول، يعني عزتهم على الكافرين لدفع التوهم عن ذلتهم على المؤمنين. ليش؟ يقول الذلة ذلة الشخص للمؤمن لأخيه المؤمن قد يكون لضعفه وقد يكون لتواضعه، يحتمل الوجهين، فحتى يدفع توهم أنهم ضعفاء ولذا أذلاء قال شنو؟ أعزة على الكافرين، يعني هذا مختص بالمؤمن لا لأجل ضعفهم بحيث يكونون أذلة للمؤمن والكافر وإلى آخر، لا ليس هكذا من جهة ضعفهم، لا هم أعزة ولكن لإخوانهم يتذللون يتخضعون، فخضوع إرادي مو خضوع لا إرادي ناشئ من الضعف. فلدفع توهم كون الذل للمؤمنين ناشئا عن الضعف جاء بالوصف الثاني وهو أعزة على الكافرين، فإنه لما كان ما يوهم أن يكون ذلك لضعفهم شنو العبارة عندكم نفس عبارتنا؟
فإنه لما كان مما يوهم
مما احنا عندنا ما، فإنه لما كان مما يوهم أن يكون ذلك لضعفهم، يعني هذه الآية توهم أن هذه الذلة من المؤمنين لضعفهم لا إرادي غصبا عليهم أذلة لأنهم ضعفاء، دفعه دفع هذا الاحتمال دفع هذا الوهم بقوله أعزة على الكافرين تنبيها على أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين، ولهذا عد الذل بعلى لتضمنه معنى العطف. مر عليكم باب التضمن في النحو، هذا باب واسع. اي نعم قليل ولكن في النحو في المغني بالتفصيل يبحث ابن هشام. المراد بالتضمن هو أن تعطي نكهة من معنى فعل لفعل آخر، مثلا تعطي مثلا الإكرام نكهة من ما أدري معنى العطف والترحم، مثلا يصير ولا ما يصير؟ يقول أكرمته وتعطفت عليه، مثلا يتيم من اليتماء هم أعطيت مال هم تريد أن تقول أني عطفت عليه أني ترحمت عليه مثلا. فيمكن بالتضمن أن تأتي تأتي بفعل واحد بأحد هذين الفعلين كالإكرام مثلا، ما تقول أكرمت وترحمت، لا، تقول أكرمته، ولكن بدلا من أن تعدي الإكرام بنفسه كما هو هي القاعدة في أكرمت زيدا، تعديه بالحرف الذي يتعدى به الفعل الآخر، مثلا ترحم يتعدى بعلى، فتقول أكرمت على هذا الشخص، وبتغيير التعدي أداة التعدية من التعدية بنفسه إلى التعدية بعلى، بهذا التغيير تشير إلى أني استعملت الإكرام بمعنى آخر مع تضمنه معنى آخر، معنى فعل آخر، بهذا التغيير يتضح للمخاطب أنك ضمنته معنى ماذا، وبالقرائن يفهم شنو هذا الفعل. فهذا من هالباب، الذلة تتعدى بنفسها أو باللام، ذل للشخص مو ذل على الشخص، ما له معنى ذل عليه، صحيح؟ ذل له يعني تخضع له، تواضع له. فتعدية أذلة، كلمة أذلة بعلا يكشف عن أنه أخذ نكهة، أخذ جزءا من معنى فعل آخر، فهو كلمة واحدة، أذلة كلمة واحدة يفيد معنى نفسه ومعنى آخر، معنى كلمة أخرى. شنو هذه الكلمة؟ هذه الكلمة من الكلمات التي تتعدى بعلاء. لازم نشوف السياق شنو يناسب. الحين التفتازاني قال هذا تضمن معنى العطف، يعني ذل له وعطف عليه، ذل للمؤمن وعطف عليه، بدال ما يقول ذل وعطف يجيب فعلين، يجيب فعل واحد يؤدي الغرضين، يؤدي معنى الفعلين، الفعل الأول الفعل وهو بنفسه يؤدي معنى نفسه أذلة، طبعا نعبر فعل نقصد ما فيه معنى الفعل، يعني يؤدي معنى نفسه وهو الذلة، وبتعديه بعلى يؤدي معنى الفعل الآخر وهو العاطف، فبفعل واحد أدينا معنى الفعلين. هذا باب التضمن. ويقول هذا التضمن، تضمن معنى عطفة، يناسب المعنى الذي احنا ذكرناه، أنه الذل للمؤمنين ليس من باب الضعف، الذل للمؤمنين من باب شنو؟ العطف عليهم، من باب أنهم إخوانهم، من باب يعني ذلة إرادية لا ذلة غير إرادية. هذا في هذه الآية، فهذا يسمى بماذا؟ يسمى بالتكميل أو الاحتراس.
أصل المراد في هذه الآية يكون أدل على المؤمنين بس هذا.
إيه نعم، يعني أصل المراد كأن هو بيان أنهم متواضعون، وإنما العزة على الكافرين جاء هذا خارج عن أصل المراد، بيقول لا في الجانب الآخر لا تتوهم أنهم أذلة. ولذا الآية يعني كلامه ولو إحنا اللي مرتسخ في أذهاننا أن لا، هذان الوصفان بعرض بعض، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، لا بد أن يكون، نعم لا بد أن يكون المؤمن بجناحين هكذا متواضعا لأخيه وشديدا على عدوه، نحن هذا اللي مترسخ في أذهاننا. ولكن قد يقال أن سياق الآية يتناسب مع ما ذكره التفتازاني. شوفوا سياق الآية تقول، يعني السياق مو سياق الكلام عن الكافرين أصلا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين، وإلى آخر الآية. قد يقال أن هذا الصدر أصلا مو ناظر إلى ولو ذيل الآية هم في كلام عن الجهاد يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولكن قد يقال صدر الآية أصلا مو في مقام بيان أوصاف المؤمن أنه لا بد أن يراعي الجانبين، جانب العزة على الكافرين وجانب التواضع للمؤمنين، لا، قاعد يبين الجو الحب والتواضع الموجود بين المؤمنين. يقول هؤلاء الله يحبهم، هم يحبون الله ومتواضعون، يبين أوصافهم الحسنة، ولكن لا تتوهم أن تواضعهم من جهة ضعفهم، كأنها كذا يقول. وبالنهاية هذا يعني وجه، نعم وجه يمكن أن يقال لا، هذا العزة على الكافرين من تمام المراد، من أصل المراد، كما أن الذلة على المؤمنين من أصل المراد.
وكأنما في مقام التوصيف يعني.
إيه نعم، هو أقول يعني إذا كان في مقام بيان الأوصاف اللي مرتبطة بالمحبة وما شابه، نعم كلام التفتازاني يصح، يقول هؤلاء متواضعون، محبون، يحبون، يحبهم الله، نعم كلامه يصح. أما إذا لا يصف مطلقا بغض النظر أنه فقط صفات المحبة أو صفات غير المحبة، لا كي يصف هؤلاء، فأول الكلام أن العزة على الكافرين فرع على الذل على المؤمنين. وكذلك من شواهد التكميل والاحتراز قوله تعالى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، هذا واضح. يوم للنملة قالت للنمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، عديروا بالكم على نفسكم حتى تدفع توهم، هم عندهم بلاغة النمل
أنه يتقصد،
إيه نعم أنه يتقصد عن قصد يهدم بيوتهم ويحطمنهم، قالت وهم لا يشعرون، من غير قصد، ما يشوفونكم يحطمونكم، فهذا لدفع التوهم. جيد، هذا هو التكميل. وإما بالتتميم وهو أن يؤتى بكلام، أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة كالمبالغة، كلام لا يوهم خلاف المقصود بخلاف التكميل اللي كان يوهم خلاف المقصود، فكنا ندفع هذا الوهم بكلام زائد، هذا لا يهم خلاف المقصود، ما في مشكلة من هالناحية. ولكن مع ذلك، مع أنه لا يهم خلاف المقصود، نأتي بفضلة يعني بكلام زائد لنكتة كالمبالغة. شنو فرق هذا عن شو اسمه، عن الإيغال اللي هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها؟ هذا مدامنا ما يدفع أي توهم، ما يسوي شيء، يتم المعنى بدونه، هذه الفضلة يتم المعنى بدونها.
زيادة هي قال بفضلة،
بفضلة، فهناك شنو كان، شنو يقصد بالفضلة؟
يقول الفضلة ما يعني في قبائل العمدة،
يقول مثل مفعول أو حال أو نحو ذلك ما ليس بجملة مستقلة ولا عرف، ولا عرف
الكلام، هذا يكون في المختصر.
إيه في المختصر عندهم، فيتضح أن الإيغال ما أولا القيد الواضح أن الإيغال كان في خصوص نهاية الكلام، في ختم الكلام، هذا فرق. ثاني فرق أنه هنا لابد أن يكون شنو؟ فضلة، يعني كلمة واحدة، ما يكون جملة تامة. في الإيغال ما كان عندنا مشكلة إذا جملة تامة مثلا كقوله مثلا شنو كان؟
لو كان جملة بس بتأويل المفرد يعني.
خوي يصير مفرد يعني، الحين كلامنا عن الجملة. شنو كان عندنا مثال في الإيغال؟ يا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذه الجملة وهم مهتدون جملة تامة ليست فضلة، لا تسمى فضلة.
أو في رأسه نار
يعني. نعم، في رأسه نار مبتدأ وخبر. نعم، شو اسمه الإغال عادة يكون كلاما تاما عادة، و يكون في آخر الكلام، في آخر ما يتم أصل المراد. وأما التتميم فلا بد أن يكون بفضلة، يعني بكلمة، إما جار مجرور، إما مفعول، إما حال وما شابه، ومو لازم يكون في آخر الكلام، أن يؤتى في الكلام. ففرق بينهما. نعم، فرقان بين الاصطلاحين. قال وإما بالتتميم وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة كالمبالغة نحو ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه، هذا الجار والمجرور فضلة، وجاء في أثناء الكلام ما جاء في آخر الكلام، جاء في الأثناء. والمراد به مجرد المبالغة، ولكن على أحد الوجهين، هذا على حبه يمكن حمله على أحد وجهين، على أحد الوجهين يكون فضلة وزائدا على أصل المراد، على الوجه الآخر لا يكون فضلتان. شنو هذان الوجهان؟ يقول هذا الضمير في على حبه إما أن يرجع إلى الطعام، على حب الطعام، وإما أن يرجع إلى الله تعالى، يطعمون على حب الله مسكينا ويتيما وأسيرا. فإن كان على حب الطعام يكون زائد على أصل المراد، أما إذا على حب الله مزائد على أصل المراد. إيه نعم، يؤدي أصل المراد. فشنو الفرق بين المعنين؟ إيش معنى إذا حب الطعام يصير زائد على أصل المراد، إذا حب الله ما يصير زائد على أصل المراد؟ إذا كان على حب الطعام، هذا لأن الحالة الطبيعية الإنسان يحب الطعام، الحالة الطبيعية للإنسان أنه يحب الطعام، ما يحتاج تبينه. ليش تبين؟ كأنه تبين الواضحات، أطعم الناس وأنا لا أحب الطعام، خو ما يصير، خصوصا في ذاك الوقت اللي ماكو أنواع وأشكال من الأطعمة، كله خبز وروب، غصبا عليك تحبه يعني. فعلى حب الطعام واضح أنه زائد على أصل المراد، لأن الطعام محبوب دائما. أما على حب الله لا، قد الإطعام يكون لوجه الله، قد لا يكون لوجه الله. فإذا أتيت بهذا القيد، هذا القيد يؤدي بعض الغرض، يؤدي بعض المراد، تريد أن تحترز به عن الإطعام الذي ليس لأجل الله، تبي تقول لا، هؤلاء فقط يطعمون لأجل الله تعالى. فبما أن على حب الله أو الإطعام من جهة كونه لله أو لغير الله يحتمل وجهين، أما من جهة كونه محبوبا أو عدم كونه محبوبا لا يحتمل إلا المحبوبية. فإن أرجعت الضمير إلى الطعام صار بيان للواضحات، لأنه هو محبوب دائما، وإن أرجعته إلى الله لا، ما صار بيان للواضحات، صار تقييد، صار تضييق في الكلام، وصار داخلا في أصل المراد. فعلى التقدير الأول يكون للمبالغة. يعني يقول يطعم الطعام وهو يحب الطعام، وأكيد يحب الطعام، قاعد يعطي شيء من الأشياء اللي يحبها. فهذا هو التتميم، جاء بفضلة لنكتة كالمبالغة.
قد يكون حب الله قد يكون ما حب الله، لأن ليش ما يكون هذا على حبه لدفع التوهم أي احتراس؟
على حبه على أي تقدير قصدكم؟ تقدير رجوعه إلى الله؟ إيه؟ إذا على تقدير رجوعه إلى الله يكون الشسم داخل في أصل المراد للاحتراز عن إطعام آخر.
بس عندنا الاحتراز أيضا يؤتى بكلام،
نعم،
لكي يدفع خلاف المقصود فيما سبق،
يدفع خلاف المقصود، ولكن المقصود هناك إلا واضح، يوم اللي تدعو للشخص بأن تمطر السماء في بلده يفهم المعنى الحسن، ما يحتاج تقول له لا أمطارا غير مفسد، ما يحتاج تقيد، ولكن مع ذلك تقيد حتى تدفع هذا الاحتمال الضعيف. قلنا في الاحتراس هكذا يكون، احتمال ضعيف لا يعتد به تدفعه. أما في هذا الإطعام لوجه الله، لا، إطعام لوجه غير الله مو احتمال ضعيف حتى دفعه يكون زائدا على أصل المراد، مو احتمال ضعيف. كثير من الناس العرب في الجاهلية كانوا يطعمون لا لأجل الله، منه كان يقول لله أطعمكم؟ ففرق بين أن يكون الاحتمال الذي تدفعه احتمالا ضعيفا لا يخطر في البال كدعاء بالمطر بصوب الربيع والديمة، خصوصا أن يقولون ديمة والصوب هذه الألفاظ هي بمعنى المطر، ولكن المطر غير الهادم،
خير
المطر، نعم مطر الخير، بخلاف كلمة مطر، هذه الكلمة اللي احنا نستعملها يقولون أنها لا، هذه مطر الشر. ولذا في القرآن ورد كلمة مطر أمطرنا عليهم، هذه الكلمة أمطرنا عليهم يأتي في بيان العقاب، بيان العذاب. فالحاصل أن في الاحتراس الكلام واضح أنه المراد به الخير، ولكن مع وضوحه أنت تأتي بقولك مثلا غير مفسدها. أما في هذا، في هذه الآية يطعمون الطعام، إذا ما قلت على حب الله قد يكون لطبعهم لأجل ما أدري أي غرض كان، شلون الجاهلية كانوا يوكلون الناس، هؤلاء يوكلون الناس يطعمون الناس، فلا يتضح أنه لوجه الله. هذا التتميم. وإما بالاعتراض وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى، متصلين من جهة المعنى، يعني متصلين معنى، يؤتى بماذا؟ يؤتى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام.
جملة معترضة.
نعم، جملة معترضة، هذه اللي احنا نسميها جملة معترضة. نعم، لا محل، هذه الجملة في المغني مار عليكم أنها الجمل المعترضة لا محل لها من الإعراب، ولو وقعت بين جملتين لهما محل من الإعراب. مثلا تقول قال زيد عمر عادل، بعدين تقول وهو يحبه، يعني زيد يحب عمرا، وبعدين تكمل كلام زيد اللي قال زيد عمر عادل وهو إنسان إلى آخره، فهذه الجملة المعترضة ولو وقعت بين جملتين لهما محل من الإعراب لا تكون لها محل من الإعراب، هذه من الجمل اللي دائما لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام كالتنزيه في قوله تعالى إلى آخره. ليش قال سوى دفع الإيهام؟
لكن دفع الإيهام بيكون
من
هو لازم يحط غرض عشان
ما يصير
تطويل، يعني
شلون يعني؟
يعني هو في كل إذا ما حط غرض إلى كل الإمارة بيتحول من إطناب إلى تطويب.
لا أقول ليش خلى غرض وهو خلى أغراض رحينا، قال شنو إما كالتنزيه والتنبيه والمادري إلى آخره، ياب أغراض للاعتراض، ولكن ليش قال سوى دفع الإيهام؟ يعني الغرض لا يكون دفع الإيهام، يصير تكميل. التكميل شنو كان؟
أن يقطع في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع.
إي نعم، يكون للتكميل، إذا كان لدفع الإيهام يسمى تكميلا أو احتراسا. فالاعتراض لابد أن لا يكون لدفع الإيهام، وإلا شمل الاحتراس. طبعا بينهما فرق آخر أيضا، يعني الفرق الأول بين الاعتراض والاحتراس أن الاعتراض لما سوى دفع الإيهام، هذا فرق أول. الفرق الثاني أن الاعتراض لابد أن يكون بين جملتين أو بين أجزاء جملة واحدة، يعني لازم يقطع المتصلين، إما أجزاء الجملة الواحدة يقطعها، إما يقطع جملتين متصلتين معنا، هذا الاعتراض. أما التكميل أو الاحتراس فمو لازم يكون هكذا، كما مر ويانا أذلة على المؤمنين نقطة انتهى المطلب، ما بعده قد لا يكون متصلا به، ولكن مع ذلك في آخر هذا الكلام قال أعزة على الكافرين أو كذلك لا يحطمنكم سليمان وجنوده، انتهى كلام النملة، ولكن زادت وهم لا يشعرون. فالاحتراس قد يأتي ولا يفصل بين المتصلين، بخلاف الاعتراض دائما يفصل بين المتصلين. شلون؟ لا، في الاعتراض مو لازم جملة أو أكثر. هنا قصدكم شو اسمه؟ اي نعم صحيح، لابد ان تكون جمله. هناك في التكميل لا، ما يابه الشرط انه لابد ان يكون جمله. ولذا المثال كان هذا البيت كان حال ما كان جمله، غير مفسدها. فهذا فرق ثالث هم يصير بينهم بعد. كالتنزيه، شنو الغرض؟ شنو هذه النكتة؟ كالتنزيه في قوله تعالى ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، هكذا الكلام، يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، يعني يبين أن لله البنات، لهم هؤلاء الأولاد، يبين مطلب واحد، ولكن فصل المطلبين، فصل الطرفين العدلين بقوله سبحانه يجعلون لله البنات سبحانه، هذه جملة معترضة لا محل لها من الإعراب، والمراد والنكتة في الإتيان بها التنزيه، تنزيه الله تعالى، ولهم ما يشتهون. وهذا كثير، احنا نقول مثلا قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا، قال الله تعالى، قال الله عز وجل، التعبير هذا تبارك وتعالى عز وجل ما ادري، هذه التعابير كلها من هالباب، جمل معترضة، ولذا في الطبعات لازم يخلونها بين شرطتين. والدعاء في قوله إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، مو ترجمان نفس ما عندنا، لا ترجمان أو ترجمان، إما بفتح الجيم إما بضم الجيم، ما عندنا ضم الراء. هذا قاعد يصف نفسه يقول أنا شيبت إن الثمانين، يعني سن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى مفسر ترجمة ترجمان يعني التفسير. إيه نعم، يقول ما أسمع، أحتاج واحد يكرر لي الكلام، يعيد علي الكلام. قد هذا العمر أحوجت سمعي إلى ترجمان. وفي الأثناء اللي قاعد يصرف نفسه أنه يحتاج إلى شخص يبين له كلام الطرف الآخر، في الأثناء يدعو للمخاطب بأن يبلغ الثمانين، إن الثمانين وأدعو لك بأن تبلغ الثمانين، قد أحوجت سمعي إلى ترجمان وبلغتها. هذا دعاء وقع في الأثناء. ومن هالقبيل الجمل المعترضة اللي احنا نستعملها، مثلا قال الإمام الصادق عليه السلام، هذا من باب الحين إما الدعاء إما التحية، التحية كالدعاء يعني، أو صلى الله عليه وآله، هذا بعد واضح أنه دعاء. فهذه الجمل أيضا من هالباب، دعاء يقع في أثناء الكلام يقطع المتصلين. والواو في مثله
يقصر في
بلغتها. نعم، وبلغتها تسمى واوا اعتراضية ليست بعاطفة ولا حالية. هذه واو اعتراضية يسمونها، يعني ما تعطف ولا يكون ما بعدها حال، مجرد واو استئناف في الحقيقة، يعني هي في الحقيقة واو استئناف. والجملة الاعتراضية جملة استئنافية، غاية الأمر أنها وقعت في أثناء جملة أخرى، فهي كواو الاستئناف. هذا الغرض الثالث عندنا، التنزيه. نعم، الثاني عفوا، عندنا التنزيه، عندنا الدعاء. الثالث التنبيه في قوله وأعلم وأعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. وأعلم وعلم المرء ينفعه، فعلم المرء ينفعه. هذه الجملة علم المرء ينفعه جملة معترضة، الكلام تام من دونها. يمكنك أن تقول واعلم أن سوف يأتي ما قدر الله، كل ما قدره الله سوف يأتي، اعلم هذا، ينتهي المطلب، ما يحتاج علم المرء ينفعه. ولكن هذا مجرد تنبيه، مجرد إيقاظ للطرف المقابل، ترى العلم نافع، تنبيه يعني إيقاظ من النوم، تنبهه إلى شيء هو غافل عنه، مجرد تنبيه، هذا ترى العلم نافع، اعلم أن ما يقدره الله سوف يحصل. فهذا الغرض الثالث.
في بعض الفروقات يعني مثلا هذا شبيه بش اسمه بالتبيين.
نعم،
لكن الفرق أنه هنا أتى بين معلم بين ش اسمه كلام متصل يعني معنى، وهذاك جاء في آخر الكلام، واللي هو نفس الفكرة يعني جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا
في التذيل. نعم، في التذيل قلنا شوي في فروق، من جهة أنه دائما يأتي في آخر الجملة التي تؤدي.
نعم، الفروق له نفس الفكرة.
نعم، و نعم، وكان في فرق ثاني تشتمل على معناها في التذيل. التذيل لابد أن تكون الجملة الثانية مشتملة على معنى الجملة الأولى، هني لا، هني مو لازم تكون
على العلم، هني على علم
لا، مو الاشتمال، ما نقصد أنه اشتمال على الألفاظ، اشتمال معنوي، يعني الجملة الثانية تكون قاعدة عامة مثلا من مصادقها الجملة الأولى، نفس ما قلنا أكرم زيدا، كل عالم حقيق بالإكرام، كل عالم حقيق بالإكرام، هذا قاعدة عامة يشمل زيد بما أنه عالم، يشمل عام خالد، فيشتمل على معنى الجملة الأولى مو على ألفاظ. الاشتمال اللي قلناه في التثيل مو اشتمال لفظي، اشتمال على معناه. أما هني لا، مو لازم يكون لا اشتمال لفظي ولا اشتمال معنوي، مو لازم يكون شيء من الاشتمال، مجرد مطلب آخر أصلا غير مرتبط بهذا المطلب. قاعد تقول الله اللي يبي يقدر لنا يحصل لنا، وفي الأثناء تقول ترى العلم نافع، إيش دخل هذا بذاك؟ ما لهم ربط ببعض. فهذا عدم الارتباط بينهم يجعل الاعتراض الجملة يجعل الجملة معترضة. خب إيه، وين كنا؟
ومما جاء به.
إيه نعم، هذا التنبيه. كل هذه الأمثلة كان من الإتيان بجملة واحدة بين كلام متصل، إما جملتين الحين نقدر، إما جملة واحدة فصلت في أثنائها بجملة. الآن يمثل بمثال الإتيان بجملتين في أثناء أو بين جملتين. يعني عندك جملة مرتبطة بجملة أخرى، جملتان في الطرفين عندنا، وبينهما وقعت جملتان أيضا معترضتان، يعني المجموع يصير أربعة، الأولى والأخيرة مرتبطان ولكن الثانية والثالثة جاءتا معترضتين. بمثل بهذا المثال اللي بعد الفصل بأكثر أنواع، لأن مو جملة واحدة فصلت في بين أجزائها، لا جملتان هما من الناحية النحوية مفصولتان ولكن مرتبطتان معنى، ووقع بينهما أيضا شنو جملتان. يبي مثال لهذا، قال ومما جاء بين كلامين وهو أكثر من جملة أيضا. إيش قال أيضا؟
يعني
كما أن الجملتان الأصليتان أو في الأصل في أصل المراد عندنا جملتين
أكثر من جملة،
والمعترض أيضا كأصل المراد أكثر من جملة، كما أن الواقع هو بينه أكثر من جملة. هذا يعني هو بينه يعني شنو؟ يعني أصل المراد الجملة الأولى والرابعة، هذا اللي اللتان تبينان أصل المراد، هاتان أكثر من جملة والمعترض بينهما أيضا أكثر من جملة. مثال شنو؟ قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. خليني بالآية أساس، هذا شوي فصل بين أجزاء الكلام.
هذا ونساءكم حق لكم.
إيه نعم، بس أساس قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بعدين آية ثانية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. المدعى ما هو؟ يقول في هذه الآية، خلينا نقرأ عبارته، قال لأنه كلام، فهذا اعتراض أكثر من جملة، لأنه كلام يشتمل على جملتين وقع بين كلامين. قلنا نحتاج أربع جمل، جملتان وقعتا بين جملتين، أول الجملتين يعني رقم واحد من هالأربعة
جملة الشرطية
فأتوهن من حيث أمركم الله، هذه شلون؟
بداية فإذا جملة
إيه، خليك عن فإذا الحين كلامنا هني، فإذا هذا الشرط مو ضمن كلامنا، الجملة رقم واحد فأتوهن.
لا أنا قصدي بأن الجملة الشرطية تامة كلها، يعني ما هي جملة ناقصة تصير،
خليها تكون الحين إيه بالشرطية، إذا ماكو مشكلة، مو كلامنا في الشرطية، كلامنا في جواب الشرط، ملتفت أن في شرط ولكن الشرط ما في إطناب، الإطناب في جواب الشرط. شوفوا فإذا تطهرنا خلاص هذا الشرط ما في شيء انتهى. جواب الشرط فيه إطناب، فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم. جملة الشرط مجرد قيد، قلنا ما عندنا شيء اسمه جملة شرط، هو مجرد قيد كالمفعول، خلك عن هذا القيد. قطة، كلامنا أصل الكلام الذي يؤدي المطلب يؤدي المقصد هو جواب الشرط، هذا اللي فيه إطناب. فجملة رقم واحد، فأتوهن من حيث أمركم الله. والجملة رقم أربعة، ثانيهما يقصد رقم أربعة اللي يبين الثانية مما يبين أصل المراد، نساؤكم حرث لكم، هذا اللي في الآية اللي بعدها أصلا، فأتوهن من حيث أمرك، كأن الله هكذا يريد أن يقول. خلنا نوصل الجملتين بعد، رقم واحد ورقم أربعة، يقول فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله نساؤكم حرث لكم، هكذا كأن الكلام، فأتوهن من حيث أمركم الله نساؤكم حرث لكم. شنو الربط بين الجملتين؟ احنا كلامنا في الاعتراض لابد أن تكون أن يكون الطرفان مرتبطين معنا، إما أجزاء جملة واحدة أو جملتين متصلتين معنا، فشنو الربط بين الجملتين؟ فأتوهن من حيث أمركم الله نساؤكم حرث لكم.
حيث
البر
صحيح.
اي نعم.
وما بعده
ساكون حافظ لكم مبين لهذا البر. نعم، يقول اتيان النساء لابد ان يكون بشنو؟ لاجل الحرث، يعني شنو؟ يعني محل الزرع، لاجل النسل، لاجل غرض، لا يكون مجرد شنو إشباع الشهوة الجنسية مثلا، لا، لابد أن يكون وراء غرض. فأتوهن من حيث أمركم الله، من الجهة التي أمركم الله، بالكيفية التي الله يأمركم، لأن وراء هذا الإتيان، إتيان النساء وراء غرض، مو خلينا النساء بس أنتوا تشبعون رغباتكم بهن، لا، ائتمروا بأوامر الله، تبعوا الكيفية التي يبينها الله في إتيان النساء، لأن كأن هذا نساؤكم حرث لكم تعليل، ليش لازم أتبع أوامرك؟ كيفي أبي أشبع شهواتي كيفما أشاء؟ يقول لا، نساؤكم حرث لكم وراء هذا الأمر الذي يحصل بين الزوج والزوجة غرض، وهو الحرث، أن النساء حرث. فهذا الاتصال بين الجملتين، ولو الجملة الثانية في آية أخرى، ولكن نقدر الآن الحين ولو فرضا هكذا اتصال بين الجملتين. إنزين، فصل بين هاتين الجملتين بجملتين أيضا، ولذا قال شنو؟ بين كلامين، أولهما فأتوهن من حيث أمركم الله، وثانيهما قوله نساؤكم حرث لكم، والكلامان متصلان معنا، يعني هاتان الجملتان رقم واحد ورقم أربعة متصلتان معنا. فإن قوله نساؤكم حرث لكم بيان لقول، يبين الاتصال، بيان لقوله لقوله فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو مكان الحرث، يبين، يقول ليش لابد أن أأتمر بأوامرك يا ربي، أو كيف أأتمر بأوامرك؟ شنو الأمر اللي تأمره؟ يقول آمرك بأن تأتي النساء بهذه الكيفية، بكيفية أن يكن حرثا لكم، لا بأي نحو صار. فالجملتان بعد ما بين الاعتراض، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هالجملتين شنو؟ معترضتين بعد. فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، جملتان معترضتان، نساؤكم حرث لكم. خب، وإما بغير ذلك عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام، يعني إما بغير هذه الطرق، خلصنا من طرق الإطناب، طريق آخر كقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فإنه لو اختصر أو اختصر أي ترك الإطناب لم يذكر يؤمنون به. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، أكيد يؤمنون به بعد، ما يحتاج تبينه، لأن إيمانهم لا ينكره من يثبتهم، يعني من يعتقد بأنه توجد ملائكة مثلا يحملون العرش ومن حول العرش يسبحون بحمد ربهم، هل يتوهم أن لا يكونوا مؤمنين؟ فلا حاجة إلى الإخبار به لكونه معلوما، معلوم. ليش يبتأ؟ هل يدخل فيه غرض من الأغراض اللي مرت؟ ما دي إيضاح بعد الإبهام؟ لا، مو إيضاح بعد الإبهام. ما دي عطف الخاص على العام؟ لا. تكرير؟ لا. ما أدري إيغال؟ لا. تذيل تكميل؟ ولا ضابط من الضوابط اللي بيناها أو طريق من الطرق التي بيناها ينطبق على هذا، مجرد زيادة في المدح، يعني يبين أوصافهم أنهم مؤمنون، ولو هو واضح أنهم مؤمنون، لكن زيادة في المدح إظهارا لشرف الإيمان وترغيبا بالإيمان، أن هؤلاء ترى مؤمنين، وهذا أمر الذين يحملون عرش الله هم المؤمنون، كأنه يرغب الناس بأن يؤمنوا كما أن هؤلاء مؤمنون. نعم، لا ما يصير إيغاء،
إيغاء ختما على فرض ختم الكلام.
نعم،
بما يفيد نكتة يتم المعنى بدون،
نعم،
زيادة المبالغة، المعنى يتم بدون ويؤمنون به،
يتم المعنى، ولكن شنو النكتة يعني؟
المبالغة في المدح،
المبالغة في المدح، مو هو يعني مدعى التفتاز أني أنه ما تحصل مبالغة، يعني شيء من الواضحات، مرة تقول مثلا نفس اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، نعم هذا يرغب في الاتباع، أنت تأمرهم باتباع المرسلين وترغبهم في الاتباع بأنهم مهتدون، أما هني ما قاعد يأمر، ما قاعد يسوي شيء، يعني مجرد وصف، يعني يصف هؤلاء الحملة، حملة العرش، يقولهم يحملون العرش ويسبحون. ف شنو النكتة اللي جئت بهذا؟ لي يعني ما نقدر نقول مبالغة، مبالغة في ماذا؟
كزيادة المبالغة، يعني هذه زيادة المبالغة مثال لي.
نعم واضح، أدري ملتفت، ولكن أقول المشكلة في شو اسمه في هذا المورد أن النكتة ما نقدر نطلعها، يعني هو كأنهم بقوا في أن النكتة زيادة وهم يؤمنون، ما هو؟ فالإيغال لابد أن يكون للنكتة، هذا كأنه ما عنده نكتة، يعني كأنه هكذا، يعني
تطويل
يصير، يعني لولا أن نقول بأنه مثلا لنكتة يصير تطويل. وحسن ذكره إظهار، يعني هذا ولو ما ندري شنو النكتة فيه، ولكن ذكره حسن، له محسنات، له جهة ذكر، يعني وهو إظهار شرف الإيمان والترغيب بالإيمان، ولو ما له دخل في توصيف هؤلاء الملائكة، ما له دخل، وصفهم وانتهى الوصف، وهذا الوصف ما له، كأنه ما له قيمة بالنسبة إليهم، ولكن له قيمة في جهة أخرى، وهو ترغيب الناس في الإيمان، وإلا في توصيف هؤلاء الملائكة سواء قلت مؤمنون أو لم تقل أن هؤلاء الملائكة مؤمنون، لهذا الوصف ماكو قيمة. نعم هذا الوصف له قيمة بالنسبة للناس العاديين، أنهم الله الإيمان زين، مثلا هؤلاء حملة العرش مؤمنون، خلنا نصير إحنا مؤمنين، فكأن نكتة في جهة أخرى في معنى آخر لا في نفس معناه، ولذا ما يدخل في الإيغال. إيغال نكتته في نفس المعنى السابق، هذا نكتته كأنه خارج المعنى السابق، فهذا اللي خلاهم يقولون يطلعون من الإيغال. هذا تمام الكلام فيه، طولنا اليوم في باب الإطناب والإيجاز والمساواة، وبه انتهينا من علم المعاني والحمد لله، وندخل إن شاء الله في علم البيان وبعده البديع، والحمد لله رب العالمين.